نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المقصد الرابع الجماعة والسمع والطاعة. قال: مسألة، هل من كلمة عن الجماعة والسمع والطاعة؟ قال: أمر الله الأمة الإسلامية بالاجتماع على الحق، ونهاها عن التفرق والاختلاف. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا الاجتماع لا بد ان يكون تحت إمارة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا دين الا بجماعه، ولا جماعه الا بإمارة، ولا إمارة الا بسمع وطاعه. فلا بد من امير يجمع الناس حتى لا يكونوا طوائف وشيعة، كل حزب له راس. لذلك اجمع العلماء على وجوب تنصيب الامام، لانه وسيله الى اقامه الجماعه. ثم ان الصحابه رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا امر الامام على كل شيء، حتى على تجهيزه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام لا بد له من السمع والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في المعصية، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج عليه وإن جار، ولا نخرج عليهم وإن جاروا. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وسبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، الحديث. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الجزئية في المقصد الرابع، وهو الجماعة والسمع والطاعة. مسألة: هل من كلمة عن الجماعة والسمع والطاعة؟ قال: أمر الله الأمة الإسلامية بالاجتماع على الحق، ونهاها عن التفرق والاختلاف. هذا الأمر سبق معنا عندما تحدثنا عن قضية الجماعة ومفهومها في الشرع. هذا الاجتماع لا بد أن يكون تحت إمارة، سبق هذا الكلام معنا أيضا عندما تحدثنا عن معاني الجماعة. وعمر رضي الله عنه يقول: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالدين يقوم بالجماعة، والجماعة تقوم بالإمارة، والإمارة تقوم بالسمع والطاعة. لا يتصور انفكاك هذه الأشياء بعضها عن بعض، بل هي مترابطة متلازمة. فلا بد من أمير يجمع الناس، هذا هو الذي جاء به الإسلام خلافا للجاهلية. الجاهلية كانت تعيش في فرقة واختلاف، لم يكن لهم أمير يجمعهم تحت راية واحدة، ولم يكن لهم حاكم واحد، بل كانوا شيعا وأحزابا، كل قبيلة وحدها، وكل قبيلة تعتدي على الأخرى وتستبيح دماءها وأموالها، حتى جاء الإسلام بالجماعة والسمع والطاعة. جاء الإسلام بالأمير الواحد الذي تستقيم به الشؤون وتنتظم به الأمور. لذلك أجمع العلماء على وجوب تنصيب الإمام. تنصيب الإمام واجب باتفاق العلماء، لأنه هو الذي تتحقق به مصالح المسلمين على الوجه الذي شرحناه. أيضا من مظاهر الدلالة على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمام على كل شيء، حتى على تجهيزه صلى الله عليه وسلم، لم يجهزوه حتى استقر أمر الإمام وبويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة. فقضية الإمام قضية عظيمة جدا ولها عناية كبيرة في الشرع. ثم يأتي من بعد ذلك ما درسناه في المعتقد أن هذا الإمام لا بد له من السمع والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية، وفي نفس الوقت لا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليه وإن جار. هذا هو الذي درسناه في المعتقد حتى لا نعيد الكلام. والأحاديث موجودة وقد أخذناها في المعتقد أيضا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال النشاط وفي حال الكراهية، في حال الانبعاث وفي حال عدم الانبعاث، وعسرنا ويسرنا، في حال العسر وفي حال اليسر، وأثرة علينا. الأثرة هي الاستئثار، يعني إذا استأثر بالأمر أي بالخلافة والإمارة من ليس من أهلها، إذا استأثر بها فهذا أيضا لا ينفي السمع والطاعة. وألا ننازع الأمر أهله، إذا استقر الأمر لواحد في خلافة المسلمين وإمارتهم فلا ينازع. متى يخالف ذلك؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا تحقق كفر الإمام وخرج عن ملة الإسلام ففي هذه الحالة يخرج عليه إذا توفرت القدرة على ذلك. حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ضرب الظهر وأخذ المال حرام، معصية من المعاصي، فحتى لو تحققت هذه المعصية فإنك تسمع وتطيع ولا تخالف الجماعة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، الصبر على جور الأمراء شعار أهل السنة. حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أي لا طاعة في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. نعم.
قال رحمه الله السلام: ما حكم البيعة وكيف تكون، وهل الانتخابات وسيلة جائزة لتنصيب الإمام؟ قال: البيعة عقد بين الإمام والرعية، يعطي فيه الرعية السمع والطاعة في المعروف مقابل أن يحكم الإمام فيهم بالعدل والقسط ويقوم على مصالحهم. والبيعة واجبة على كل مسلم لأنها لازمة لتحقيق الجماعة والسمع والطاعة وللنصوص الخاصة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وتتحقق باجتماع جماعة من أهل الحل والعقد، وهم أهل الشوكة والقدرة الذين تحصل بهم قدرة الإمام، والمعتبر في ذلك إجماع من تحصل بهم الشوكة وليس جميع أهل الحل والعقد، فيعقدون للإمام البيعة كتابة أو مشافهة مع المصافحة أو بدونها، وبذلك تثبت الولاية، وعلى الرعية اعتقاد شرعية هذا الإمام والالتزام له بالسمع والطاعة في المعروف.
المسألة التالية: ما حكم البيعة وكيف تكون، وهل الانتخابات وسيلة جائزة لتنصيب الإمام؟ فهذا يشتمل على أكثر من جزئية. الجزئية الأولى: البيعة. البيعة عبارة عن عقد بين الإمام والرعية، وهذا العقد فيه شيء مقابل شيء. من ناحية الإمام يقوم على الرعية بالعدل والقسط، من ناحية الرعية يسمعون له ويطيعون في المعروف ويلزمون جماعته ولا يخرجون عليه، فهذا هو عقد البيعة وليس عقدا مكتوبا، وإنما هو عقد موضوع على هذه الصفة، وهو عقد شرعي يعتبر بمجرد إقامة البيعة من أهل الحل والعقد كما سنبين إن شاء الله. البيعة واجبة على كل مسلم لأنها لازمة لتحقيق الجماعة والسمع والطاعة، يعني لا تتصور الجماعة إلا ببيعة حتى تكون هناك جماعة، وحتى يدخل المسلم في هذه الجماعة فلا بد أن يدخل في هذا العقد الذي هو بين الإمام والرعية، وهذا الدخول يكون بالبيعة، أن يعطي بيعة لهذا الإمام، والمقصود أن يعتقد أن له أميرا يسمع له ويطاع، هذا هو المقصود بالبيعة في حق الرعية. وعندنا أيضا نص خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهذا دليل على وجوب البيعة على الأعيان، لأن الحديث فيه عموم: من مات وليس في عنقه بيعة، إذن هذا متنزل على جميع أفراد المسلمين. طيب، كيف تتحقق البيعة؟ عندنا طائفة تسمى بأهل الحل والعقد، أي الذين يحلون ويعقدون، يحلون الأمور ويعقدونها، هؤلاء هم كبراء البلد الذين يرجع إليهم في المهمات، فمن ذلك الجيش والشرطة والعلماء والأعيان، هؤلاء كلهم من أهل الحل والعقد. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد ولو جمهورهم، يعني ليس المقصود أن يجمعوا كلهم بدون خلاف أبدا، إنما العبرة بالجمهور الذين تثبت بهم قدرة الإمام، يعني الإمام حتى يستحوذ على البلد لابد أن يكون هناك أناس ينظمون له شؤون البلد، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد. يعني مثلا قضية الأمن، حتى يكون الأمن مستتبا في البلد لابد أن يكون جهاز الشرطة متابعا للإمام، لابد أن يكون مطيعا له ملتزما له بعقد البيعة حتى يتحقق الأمن في البلد، وعلى هذا تقيس. تمام؟ إذن أهل الحل والعقد هم الذين يرتبون شؤون البلد للإمام، فإذا أعطوا البيعة للإمام فقد استقر حكم الإمام في البلد وصار إماما شرعيا. بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لعامة الناس، إذا بايع أهل الحل والعقد إماما فقد لزمت بيعته عامة الناس. وما المقصود بلزوم البيعة؟ أن يعتقد العامة أن أميرهم هو فلان، الذين يسمعون له ويطيعون، وهذا هو معنى قول السلف: لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أنه ليس عليه إمام، لا يحل لأحد أن يبيت وهو يرى أنه ليس عليه إمام، لابد أن يكون الإمام موجودا، وأن يعتقد المسلم أن هذا الإمام هو إمامه الذي يسمع له ويطيع. إذن المسألة واضحة وسهلة وليس فيها أدنى مشكلة، خلافا لما للكلام الذي يثار الآن على قضية البيعة وما أشبه ذلك، فهذا كله من التعمق الذي لا أصل له في الدين ولا في السنة. قضية المصافحة، هذا كان يفعل قديما، أنهم إذا بايعوا الإمام صافحوه حتى يكون هناك مبايعة بالمعنى اللغوي، لأن المبايعة مأخوذة من البيع، والبيع تمد فيه الأيدي، وكان يسمى قديما صفقة لأنهم كانوا يصفقون فيه بأيديهم، تتلاقى الأيدي فيه، فقد يحدث مصافحة مع المبايعة وقد لا تحدث، فهذا ليس من شرط البيع، إنما هو من الأمور الشكلية كما يقال. نعم.
قال وفق الله: والانتخابات طريقة غير شرعية في نفسها، لكنها يترتب عليها السمع والطاعة في المعروف، طالما أن الحاكم مسلم
وحكمها في ذلك حكم الغلبة. وأما كونها طريقة غير شرعية فلأنها أولاً مخالفة للطريقة.
معذرة، لو في أحد مشغل البث من الإخوة يوقفه، لأن الصوت يحدث تشويش. بارك الله فيكم. في صوت طالع، صوتك طالع من الناحية دي، صوتك طالع من الناحية دي، في حد مشغل البث هنا. طيب وأنا مش عارف، في صوت بقى طالع من الناحية دي. طيب تفضل.
قال: وأما كونها طريقة غير شرعية فلأنها أولا مخالفة للطريقة الشرعية التي مضى بها الأمر في الإسلام وهي البيعة، وقد تولى بها أبو بكر رضي الله عنه أو العهد بأن يعهد ويستخلف الإمام بأن يعهد ويستخلف الإمام إماما بعده في حياته، وقد تولى بها عمر رضي الله عنه. ثانيا: فيها إسهال تولية الإمام لعامة الناس، وتسوية المسلم بالكافر والرجل بالمرأة والصالح بالفاسد.
والرجل بالمرأة والصالح بالفاسد.
والرجل بالمرأة والصالح بالفاسد. ثالثا: مبنية على الديمقراطية، وهي تحكيم الناس، فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه، وهذا مضاد للإسلام، فالحكم فيه لله، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما بني على باطل فهو باطل.
الجزئية الثانية من السؤال: الكلام على الانتخابات. الانتخابات طريقة غير شرعية في نفسها، لكن يترتب عليها السمع والطاعة، لأنها مقيسة على التغلب. التغلب طريقة غير شرعية، ليس للإمام أن يتولى حكمه بالتغلب، لكن تثبت به الإمارة ويثبت به السمع والطاعة. فكذلك الانتخابات هي طريقة غير شرعية، لكن تثبت بها الإمارة، يعتد فيها بإمارة الإمام ويسمع له ويطاع. لماذا الانتخابات طريقة غير شرعية؟ لأنها أولا مخالفة للطريقة الشرعية التي مضى بها الأمر في الإسلام، وهي البيعة والعهد. الطريقة الشرعية في الإسلام إما أن تكون ببيعة أهل الحل والعقد، وإما أن تكون بالعهد، أن يعهد الإمام إلى شخص آخر يخلفه في الإمارة من بعده. الطريقة الأولى تولى بها أبو بكر رضي الله عنه، والطريقة الثانية تولى بها عمر رضي الله عنه. فهذه هي الطريقة الشرعية. ليس من الطريقة الشرعية أن يعهد الأمر إلى عامة الناس حتى يقرروا ويحكموا، إنما الأمر فيه إلى الكبراء. ثانيا: فيها إسناد تولية الإمام لعامة الناس، هذا لا حكم له في الإسلام، إنما العبرة بأهل الحل والعقد. وعندما يسندون الأمر إلى العامة فإنهم يسوون المسلم بالكافر، والصالح بالطالح، والرجل بالمرأة، والصبي بالبالغ، وما أشبه ذلك. وهذا خلاف حكم الإسلام، لأن الله تعالى فرق بين هؤلاء، وأقبح ما فيه تسوية المسلم بالكافر، فصوت المسلم كصوت الكافر لا يختلفان، وكلاهما يعتد به. هذا أقبح ما في هذا. ثالثا: أنها مبنية على الديمقراطية. قد سبق معنا الكلام على الديمقراطية، وأنها مخالفة لأصل الإسلام الذي هو الحكم لله تعالى وحده. وما بني على باطل فهو باطل، ما بني على الديمقراطية فهو باطل، ليس من الإسلام. نعم.
قال: وفق الله مسألة، كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمر؟ وهل قوله تعالى: ولا يخافون لومة لائم في الذين ينكرون على الحكام على المنابر؟ قال: مناصحة ولاة الأمر تكون بأمور، منها أولا الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة. قال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الضمير بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. ثانيا: القيامة بالأعمال التي يفسدونها للرعية.
القيام هذا خطأ، القيام بالأعمال.
ثالثا تنبيههم على المنكرات سرا بحديث عياض بن غنم مرفوعا، فأراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وعليه، فلا يجوز الإنكار العلني على ولاة الأمور لا على المنابر ولا المنتديات ولا الصحف ولا الصحف والمجلات أن ذلك من الخروج عليهم، فإن الخروج على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخروج بالقلب وهو اعتقاد جواز الخروج عليهم. القسم الثاني الخروج بالقول وهو التحريض على الخروج عليهم وذكر عيوبهم ومثالبهم والمجاهرة بتنقصهم. القسم الثالث الخروج بالفعل وهو مباشرة الخروج عليهم بالسلاح. أما إنكار المنكر في نفسه دون التعرض لولاة الأمر فجائز علنا وهو من النهي عن المنكر، وإن أقره ولي الأمر وأمر به كالنهي عن الربا والخمر ونحوها. وأما قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم فهو في من قاتل المرتدين وقال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يطلب ذلك خشية الناس. وأما النصيحة للحكام فتكون بالطرق الشرعية.
هذه مسألة مهمة وهي مناصحة ولاة الأمر. كيف تكون إذا ارتكب ولي الأمر منكرا وأريد مناصحته؟ فكيف يكون ذلك؟ مناصحة ولاة الأمر تكون بأمور، منها أولا الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، وهذا من شعائر السنة من الأمور الظاهرة التي يعرف بها صاحب السنة من غيره، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. إذن من الأمور المفرقة بين أهل السنة وغيرهم الدعاء، الدعاء إن كان على السلطان بالهلاك وما أشبه ذلك فهذا من علامة أهل الأهواء، وإن كان بخير بالصلاح والعافية والتوفيق والتسديد فهذا من شعائر السنة. لماذا؟ هذا يأتي في أثر الفضيل بن عياض عندما قال لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. لماذا؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، لو أنه دعا لنفسه فإن الدعوة لا تتعداه ليس لها أثر في غيره، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. وهناك شيء آخر وهو أن الدعاء بالهلاك على الإمام ليس له فائدة، لأنه لو ذهب فلن يأتي من هو أفضل منه، لأن حالة الإمام هي حالة الناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالإمام هو من الناس ليس من غيرهم، هو من نفس الشعب الذي يحكم، فإذا كان الشعب سيئا فلا بد أن يكون الإمام سيئا مثلهم، فلو ذهب هذا الإمام لن يأتي من هو أفضل منه. فالطريقة الشرعية هي تفويض الأمر لله تعالى والتوبة من الذنوب والمعاصي لا بالدعاء على الحكام. ثانيا القيام بالأعمال التي يسندونها للرعية، وهذا من السمع والطاعة لهم، وهذا داخل في معنى المناصحة أيضا، لأن النصيحة مبنية على العمل، كمثل حديث الدين النصيحة، النصيحة لمن؟ لله. طيب النصيحة لله كيف تكون؟ بطاعته، أن تعمل بأوامره. فالعمل داخل في معنى النصيحة شرعا، فمن مناصحة ولاة الأمر أن تطيعهم، أن تسمع لهم وتطيع. ثالثا وهذا هو الذي يعنينا تنبيههم على المنكرات سرا. إذا كانت المناصحة في صورة أمر بمعروف أم نهي عن منكر فهذا لا يكون إلا سرا، هذه طريقة أهل السنة. والأصل في ذلك حديث عياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فهذا حديث واضح في أن طريقة الشرعية في النصيحة تكون سرا لا جهرا. بناء على ذلك لا يجوز الإنكار العلني على ولاة الأمر في المحافل التي هي يجتمع فيها الناس، لا يجوز الإنكار على ولاة الأمر فيها أيا كان نوع هذه المحافل، سواء كانت في المساجد أو في وسائل الإعلام أو في الصحف أو في غيرها، لا يجوز الإنكار على ولاة الأمر في هذه المحافل. وهذا يخشى أن يكون من الخروج، لأن الخروج على ثلاثة أقسام: خروج بالقلب وهو اعتقاد جواز الخروج، بمعنى أن يعتقد الإنسان أن الخروج على هذا الإمام جائز، ومنه أيضا أن يعتقد عدم شرعية الإمام إذا اعتقد أن هذا الإمام إمام غير شرعي، ليست له إمارة أصلا ولا بيعة ولا سمع ولا طاعة، فهذا من الخروج بالقلب. القسم الثاني الخروج بالقول، وهو التحريض على الخروج العملي، إذا حرض الناس على الخروج العملي وشجعهم عليه فهذا خروج بالقول. ومنه بيان مثالب الحكام، المثالب هي المعايب، بيان معايب الحكام أن هذا الحاكم فيه كذا وفيه كذا، وحكم بالمسألة الفلانية وقام بالأمر الفلاني، وهذا كله خطأ وإلى آخره، فهذا كله من الخروج بالقول. الخروج بالعمل هو مباشرة استعمال السلاح، إذا خرج بالفعل على هذا الإمام واستعمل السلاح فهذا خروج عملي. لا بد أن نفرق بين أمرين، بين الإنكار على الإمام وإنكار المنكر نفسه. فالإنكار على الإمام لا يكون إلا سرا، إذا أريد التعرض لشخص الإمام فهذا لا يكون إلا سرا. وأما إنكار النفس المنكر الذي وقع فيه الإمام أو الذي وقع في البلد فهذا لا حرج فيه وإن كان علانية. لماذا؟ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث عبادة الذي مر معنا: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإنكار المنكر نفسه لا حرج فيه أن يكون علانية ما دام ليس فيه تعرض لشخص الحاكم، تمام. وهذه طريقة السلف، فالخمر ينكر شربها، والزنا ينكر، والفواحش تنكر، والعري والاختلاط والإباحية، كل هذا ينكر حتى وإن أذن فيه الإمام، فكل هذا ينكر ويحذر الناس منه. هذه طريقة أهل السنة. أما قوله تعالى: ولا يخافون لومة لائم، فهذا ليس في شخص الحاكم، لأن شخص الحاكم قد بينت السنة كيفية التعامل معه، كيف تتعامل معه، هذا بينته السنة وبينه عمل السلف. إذن قوله ولا يخافون لومة لائم ليس في هذه الجزئية، إنما هو في إنكار المنكر نفسه، يصلح أن تستدل به في هذا الموضع. من قاتل المرتدين يصلح أن تستدل به في هذا الموضع، من قال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذا يصلح أن تستدل به، كل هذا يصلح أن تستدل عليه بهذه الآية، تمام. أما الاستدلال بها في شخص الحاكم فهذه طريقة غير صحيحة. نقف هنا إن شاء الله.